بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين من الواضح أنه في هذه الدنيا ما يسمى بالشرور أمراض فقر زلازل موت أحباء السؤال كيف يتلائم العدل الإلهي مع هذه الشرور قبل الإجابة لابد من تحديد معنى العدل الإلهي ما معنى العدل لأن العدل له معنيان المعنى الأول هو إعطاء كل ذي حق حقه واحد عنده حق تعطيه حقه هذا عدل مقابل ذلك الظلم هو سلب الحق من صاحبه فالعدل هو رعاية حق الآخر هذا معنى للعدل هناك معنى آخر للعدل هو وضع الشيء في موضعه المناسب وهو معنى الحكمة حينما يوضع الشيء في موضعه المناسب يقال هذه حكمة وفاعل ذلك حكيم وأيضا هذا هو معنى العدل هلأ الله تعالى عادل بالمعنيين ولكن الأنسب للعدل الله هو المعنى الثاني وليس المعنى الأول لأنه لما تقول إعطاء كل ذي حق حقه يعني عم تفترض أنه في واحد عنده حق بينما بالحقيقة والواقع لا يوجد موجود له حق مستقل عند الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى هو أعطى كل شيء ما في واحد يجي يقول أنا إلي حق مستقل عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بدي إياه يعطيني حقي أي حق أصل وجودنا وكل ما عندنا وكل شيء في هذا الوجود هو من الله ما في حدا له حق على الله سبحانه وتعالى نحن لما نعبر بالحق نحن نعبر ذلك بتعبير فيه نوع من الاعتبار يعني مثلا لما نقول عقائديا اللهم أسألك بحق محمد وآل محمد اللهم صل على محمد لا نعتقد أن للنبي صلى الله عليه وآله يعني له حق مستقل على الله والعياذ بالله يعني الله تعالى هو الذي منى على النبي وآل النبي هو الذي تفضل على النبي وآل النبي ولكن بما أن الله تعالى كتب ذلك على نفسه يسمى بالحق أنه كتب ذلك على نفسه يعني هو الذي كتب على نفسه ذلك حتى نسميه بالحق إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة على الله لما يقول إنما التوبة على الله يعني صار حق على الله أن يتوب على الذين يعملون السوء بجهالة سميه حق وإلا هو فضل أما بالنسبة للأمور الأخرى هي اعتبارات إنه حق الزوجية حق النفقة هي اعتبارات بس في حقوق في حقوق هي نابعة بالاستقلال هذه الحقوق هي حقوق عقلائية حقوق اجتماعية أمضاها الله سبحانه وتعالى بتصير حقوق ما أمضاها الله سبحانه وتعالى ما بتصير حقوق يعني في حق النفقة الزوجة من زوجها أمضاها الله مزبوط في حق النفقة بس في حق الربا والفايدة من البنك للي بيحط أمواله بالبنك يعني بيسموه حق الله سبحانه وتعالى ما شرعه يعني ما له حق حسب التشريع هي كلها حقوق اعتبارية فإذن المعنى الملائم للعدل الإلهي هو معنى الحكمة وحتى نحن حينما نستعمل العدل فنيا من أصول الدين نقول التوحيد العدل هذا بمعنى الحكمة إنه الله تعالى يضع الأمور في موضعها أو مواضعها المناسبة كل المسلمين يعتقدون بالعدل ما حدا من المسلمين بيقول لك الله ليس بعادل والعياذ بالله العدل من الصفات الإلهية الأساسية التي يعتقد بها كل مسلم سواء بالمعنى الأول أو المعنى الثاني حتى لو واحد بده المعنى الأول يعني يفسره تفسيرا معينا كل المسلمين يقولون بالعدل ولكن هناك خلاف أساسي بين المسلمين بتشخيص العدل مش بالعدد. وهي مسألة جوهرية من خلالها عرفت الشيعة وكذا المعتزلة بالعدلية. هلا بالتاريخ بالعقائد إذا بتقروا عن الشيعة من صفات مذهب الشيعي بيقولوا الشيعة هم عدلية. ولذلك تلاحظون أنه في الأصول عند الشيعة يقال التوحيد ويقال العدل، مع أنه العدل هو ليس شيئا إضافيا في الأصول. العدل من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله التوحيد، من صفات الله الإرادة، من صفات الله العلم، من صفات الله العدل. ولكن وضع العدل بشكل فني فقط. العدل منه من أصول الدين بالمعنى العقائدي الكلامي، فنيا وضع العدل لأن هناك قضية حساسة اختلف فيها المسلمون وتبناها الشيعة، وهي قضية العدل. بس مش العدل بالمعنى العام، العدل بمعنى ما يرجع إلى تشخيص العدل، توضيح ذلك. هناك قضية أساسية هي محل خلاف بين المسلمين، تدور حول سؤال: هل العقل الإنساني يدرك حسن الأشياء بنفسه ويدرك قبح الأشياء بنفسه، أو يحتاج الإنسان إلى أن يسأل الله في كل شيء هذا حسن، فإذا حسنه فهو حسن وإذا قبحه فهو قبيح؟ يعني مثلا أنا رأيت إنسانا يسرق من يتيم جائع رغيف خبز، هذا الأمر هل هو قبيح بنفسه بحيث أنا أدرك بأنه قبيح أو لا؟ إذا قال الله تعالى بأنه قبيح فهو قبيح، وإذا لم يقل الله تعالى بأنه قبيح فهو ليس بقبيح، إذا قال حسن فهو حسن. إذا واحد جاء وأخذ رغيف الخبز من السارق وأرجعه إلى اليتيم، هل العقل يدرك بأن هذا العمل هو حسن أو الأمر يحتاج إلى مراجعة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا حسنه الله فهو حسن وإذا قبحه فهو قبيح. قالت الشيعة وكذا المعتزلة: العقل الإنساني يدرك حسن الأشياء بغض النظر عن أن الله تعالى يقول هذا حسن أو هذا قبيح، هو بنفسه يدرك أنه هذا حسن، هو بنفسه يدرك بأن العدل حسن، بأن الظلم قبيح. بينما الأشاعرة قالوا بأن الإنسان العقل الإنساني بنفسه لا يدرك حسن الأشياء، لا يدرك قبح الأشياء، وإنما الحسن هو ما حسنه الله والقبيح هو ما قبحه الله. يعني إذا الله سبحانه وتعالى خبرنا أنه هذا حسن فهو حسن، إذا خبرنا أنه هذا قبيح هو قبيح. هذا خلاف تاريخي وحساس وأساسي في تكوين المعتقدات وحتى في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، له انعكاساته. هلا بتلاحظوا انعكاساته. يعني مثلا إذا افترضنا هكذا: لو أن الله تعالى أدخل مؤمنا لم يعص الله طرفة عين في جهنم، السؤال: هذا العمل حسن أو قبيح؟ الشيعة دغري بيقولوا هذا العمل قبيح لا يمكن لله أن يفعله، الأشاعرة بيقولوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا أدخله فهو حسن. يعني الشيعة يقولون بأنه نحن نعتقد بأن هذا قبيح وبالتالي نقول لا يمكن لله أن يفعله، لا يصح لله أن يفعله، مستحيل أن يفعله الله. لا بمعنى أننا نقول بأنه يجب على الله أن يفعله أو أن لا يفعله والعياذ بالله، بمعنى أننا ندرك الكمال الإلهي، ندرك الحكمة الإلهية التي تتناسب مع الفعل، ندرك أن هذا الفعل يتناسب مع الحكمة، هذا الفعل لا يتناسب مع الحكمة. هذا الأمر أمر حساس وله انعكاساته. لذلك يعني إذا واحد افترضنا من الأشاعرة هذا لا يؤمن بأن العقل يدرك بحسن الأشياء، يدرك بقبح الأشياء، هذا ما فيك تسأله أنه كيف تتلائم الشرور مع العدل الإلهي. هو أصلا لا يؤمن بأن هناك فعل هو شر وهو فعل، وهذا الفعل خاصة بالنسبة للجبر، اللي شرحته سابقا انه هذا الفعل هو من الله، يعني فعله الله، يعني حسن، يعني ما عادش فيك تسأل الأشعري انه هذا شر، كيف هذا الشر صدر من الله سبحانه وتعالى؟ لان كل ما يصدر من الله تعالى هو حسن ونقطة على السطر. هذا السؤال يتوجه للشيعة، لان الشيعة يؤمنون بان العقل يدرك حسن الاشياء، يدرك قبح الاشياء، وبالتالي يسأل الشيعة كيف تتلاءم الامراض والفقر، فقد العزيز والزلازل و و و و مع العدل الإلهي؟ ما هو الجواب؟ هنا الجواب يبدأ من المنهجية قبل من مباشرة الإجابة. في منهجية بالفكر الشيعي هي الأساس لوضع العدل فنيا ضمن الأصول. شو هي المنهجية؟ المنهجية تبدأ بسؤال، وهي المنهجية لها انعكاساتها في حياتنا، وهذا ما يميزنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا كمجتمع يؤمن بهذه الفكرة. هذه المنهجية تقوم على سؤال يرتبط بالنظرة إلى الأشياء، كيف ننظر إلى الأشياء؟ النظرة إلى الأشياء كيف تتم؟ هناك نوعان من النظرة، مرة تنظر إلى الشيء بنفسه من دون أن تلاحظ بيئته ومحيطه ومشهده فتحكم عليه، ومرة تنظر إلى الشيء ضمن مشهده، لا تنظر إليه وحده، تنظر إليه في داخل اللوحة. لتوضيح الصورة، إذا سألتك هذا السؤال، رسمت لك خط جالس وخط أعوج، وسألتك أيهما أحسن أجمل، الخط الجالس أو الخط الأعوج؟ في واحد هلأ منكم يتطلع إلى الخط بنفسه، مش بلوحته، بنفسه يقول الجالس هو أحسن، هذا اللي بيطلع فيه بنفسه. أما اللي بيطلع فيه ضمن اللوحة ما بيجاوب مباشرة، بيقول لك عم تسأل عن الخط، هذا الخط وين؟ وين محله؟ لأنه قد يكون هذا الخط هو حاجب فوق عين الإنسان. طب إذا كان الخط هو حاجب فوق عين الإنسان، جماله وحسنه بعوجاجه أو باستقامته؟ سامعين هذا يقول أيها الحاجب المعوج لو كنت جالسا لكنت أعوج. العكس، يعني مرة تنظر إلى الشيء بنفسه بذاته، مرة تنظر إلى الشيء ضمن لوحته ومشهده ومحيطه وساحته. إذا سألتك هذا السؤال، قطع يد الإنسان حسن أو قبيح؟ يمكن واحد مباشرة ينظر إلى الشيء بما هو في نفسه دغري بيقول قبيح، بس تريث شوي، بالله عليك لو أن شخصا لدغته أفعى سامة وكاد السم أن يصل إلى جسده ليميته وتوقف ذلك على أن تقطع يده، ألا تتدخل الأم الرؤوفة والرحيمة لذلك الولد وتطلب من الطبيب متوسلة دخيلة تقطع له يده؟ هون قطع اليد شو؟ قبيح؟ لما نظرت إلى قطع اليد ضمن المشهد ضمن اللوحة يتغير الجواب. إذا سألتك سؤالا عن نظام إشارات السير الذي من خلال الضوء الأحمر بتوقف السير، الأخضر بيمشي السير، نظام إشارات السير هو حسن أو قبيح؟ قد يجي واحد هلأ بيتذكر مشهد خاص عنده، إنه مرة كان رايح على المطار وضوء الأحمر فاضطر إنه يوقف عجلة السير، طلعت الطيارة وما عاد سافر، أو تأخر على موعد مهم وراح الموعد. هل يستطيع الإنسان بضيق نظرته أن يحكم أنه هذا قبيح؟ المنهجية ماذا تقول؟ المنهجية تقول حينما تنظر إلى الشيء من الخطأ في الحكم أن تنظر إليه وحده، وإنما عليك أن تنظر إليه ضمن المشهد. النظرة ضمن المشهد في واحد ترجمة بترجمة أخرى هي أنك تحط جدول للإيجابيات وجدول للسلبيات، بتشوف إيجابيات أكثر أو السلبيات أكثر. هذا منهج. يعني مثلا أنا ما عم أقول إنه قطع اليد ما في سلبيات، قطع اليد قطعا في سلبيات، حتى لو كان في صم قطع اليد في ألم، قطع اليد في تشويه، قطع اليد في فقدان لمساعد أساسي عند الإنسان، أكيد في سلبيات. بس أنا بحط هالسلبيات واحدة اثنين ثلاثة أربعة، بس بالإيجابيات ما حاطت شو إيجابيات؟ بقاء الحياة. إذا فيش حياة هولي كلهم ولا شيء. فبشوف إنه الإيجابيات أكثر، فالنتيجة شو بتكون؟ حسنة. أنا ما عم أقول إنه مسألة إشارات السير إنه يعني هي كلها إجابات إيجابيات. طبعاً هي فيها إيجابيات بتنظيم أمور الناس حتى بالتوفير إلى آخره، وفيها سلبيات بتقلي تأخرت عن موعد الطائرة، بتقلي ممكن واحد في بعض الحالات يخسر وقود أكثر، بتقلي يمكن واحد يوقف بحر الشمس أكثر في بعض الحالات. بس آخر شيء بحط الإيجابيات والسلبيات. إذا كانت الإيجابيات أعلى وأكثر بقول نظام السير أو إشارات السير هو حسن. هاي مسألة عقلائية حتى بالحياة الزوجية. يعني مرة في اثنين عندهم تخاصم زوجي ومعقد الأمور، فبدي أحكي معهم شوف كيف بتنحل الأمور. قلت له قلت له كل واحد يحط جدولين بالإيجابيات والسلبيات نسبة للآخر، تعالوا نقعد مع بعض. طاحوا جابوهم. هلأ هو عم يحكي إيجابياتها وسلبياتها، وهي عم تحكي إيجابيات وسلبيات، وانحلت المشكلة. لأنه لاحظ كل واحد منهم الإيجابيات كثيرة جدا والسلبيات قليلة. بس مشكلة الإنسان بالمنهج، أنه الإنسان مرات بالنظرة إلى الأشياء بينظر للسلبيات وبصير يحكي، بصير يكمل، بصير يركز. ذكروه بالنظرة إلى الأمور مفروض انه الانسان تكون المشهد كله يحضر عنده. السلب لا يلغي النتيجة الحسنة. النتيجة الحسنة تكون بالدراسة الايجابيات والسلبيات، وبان تفوق الايجابيات السلبيات، مش ان تنعدم السلبيات. هذا منهج اساس، وهذا المنهج هو الذي اراد الله ان يوصله كرسالة الى الملائكة. لأن الملائكة حينما اعترضت على مشروع خلق الإنسان أو سألت بصورة اعتراض، هي كانت تنظر إلى الإنسان بنفسه بلحاظ السلبيات التي تترتب على خلقه، وهي الإفساد في الأرض وسفك الدماء. هاي اللي كانت عم تشوفه. أما الله سبحانه وتعالى قال لا، ما بدك تنظروا مثل ما بيقولوا بالإعلام، يعني بالزوم إن، بدك تنظري بالزوم أوت، بدك تنظري بالمشهد كله، بدك تنظري بكل اللوحة. لذلك إني أعلم ما لا تعلمون، علم آدم الأسماء، إنه شوف اللوحة. الله تعالى لم يقل للملائكة بأن ما قلت خطأ، بأن المعلومة خاطئة، لا، الإنسان سيفسد وسيسفك، ولكن هو أراد أن يصحح نظرتها بأن ينقلها من النوع الأول إلى النوع الثاني، من النظرة إلى الشيء بنفسه إلى النظرة إلى الشيء ضمن لوحته. هذا الأمر على أساسه نجيب. بتقلي كيف تتلاءم الشرور مع العدل الإلهي؟ كيف يتلاءم المرض مع العدل الإلهي؟ كيف يتلاءم الفقر مع العدل الإلهي؟ كيف يتلاءم فقد العزيز مع العدل الإلهي؟ بقول لك بدي أدرس إيجابيات والسلبيات وبعدين جاوب. ما فيني أقول لك المرض قبيح فكيف يمرضنا الله، فقد الحبيب قبيح فكيف يفقدنا الله الأحباء، الفقر قبيح فكيف يفقدنا الله. عمالك لأنه هلأ أني بلاحظ أنه مثلا المرض، طب بتقلي أنه المرض والفقر وفقد الولد أنه في سلبيات؟ قطعا في سلبيات. أنه المرض في ألم، المرض في تعطيل عن العمل، المرض في نفقة الدواء والعلاج، صح. بتقلي الفقر في نوع من الشعور بالذل في بعض الحالات، بتقلي الفقر في إرهاب، الفقر في عدم التمتع بالدنيا، صح، مسلم بهالسلبيات. بتقلي فقد العزيز في ألم عميق ذاتي، صح؟ هو فقد المؤنس، صح؟ هو فقد المعين، صح؟ هذه السلبيات أنا أسلمها، بس هذه السلبيات لا تعني أن النتيجة هي قبيحة، بدي يدرس الإيجابيات. لأنه من ضمن الإيجابيات تصوروا هاي الحياة بدون بلاء، تصوروا هاي الحياة ماشية بسعادة بدون بلاء، ما فيها ولا مشكلة. القرآن الكريم بيتحدث عن حياة بلا بلاء. كيف بيتحدث عنها؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ما يفكر واحد أنه بلا بلاء يعني بيمشي الحال، لا، البلاء فيه إيجابية تصويب المسار. بعتقد كثار منا بيعرفوا ناس صاروا مستقيمين بالبلاء، من خلال البلاء، ما استقام إلا بالبلاء، ما استقام إلا بفقدان العزيز، ما استقام إلا بخسارة، هذا فيه تصويب. اثنان، من إيجابيات البلاء بناء الشخصية. هلا قروب العالم الشخصيات المرموقة المتفوقة في العالم أغلبها من الناس الذين عاشوا بلاء في حياتهم. الإمام علي عليه السلام يصور هذا المطلب بصورة جميلة جدا، يقول: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا، وإن أول روائع الخضرة أرق جلودا. لما الشجرة تنبت في البرية تطلع متماسكة قوية، بينما حط عندك بالبيت وسقيها بشكل ناعم شو بتطلع؟ رقيقة. ثالثا، انه طيب نحن لما نطلع باللوحة وبالمشهد، المشهد ليس فقط مشهدا دنيويا، في ايضا آخرة. واذا بنقرأ الدين نلاحظ بان الله سبحانه وتعالى يعطي على البلاء، يعطي على هذا الذي سمي بالشر، يعطي عليه لهذا البلاء تعويضا في الآخرة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا. واحد فقد ولدا، ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لصاحبه: ابن مضعون وقد مات ولده، يا ابن مضعون إن للجنة 8 أبواب وللنار 7 أبواب، أفما يسرك أن لا تأتي بابا إلا وجدت ابنك إلى جنبه آخذا بحجزتك يستشفع لك إلى ربك حتى يشفعه الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واحد مرض، النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك، بالبلاء بالمرض يبلغ ذلك الكمال. بعدين مين قال انه الاحسن لإلي انه اكون غني؟ مين قال انه الاحسن لإلي ما اكون مريض؟ مين شخص المصلحة؟ ياما في ناس الغنى قد يضرهم، كما ان هناك بعض الناس الفقر قد يضرهم، ما بيعرفوا واحد. نحن نؤمن انه الانسان حينما يؤدي تكليفه ويسير على طريق الله سبحانه وتعالى هذا يصبح بعين الله، والله تعالى كما ورد في بعض النصوص يعرف عبده إذا كان بناسبه الفقر بفقره، وإذا كان بناسبه المرض بمرضه، وإذا كان بناسبه الغنى بيغنيه، وإذا كان بناسبه الصحة بيخليه صحيح، وإذا كان بناسبه الجاه بيعطيه جاه، وإذا كان بناسبه السلطة بيعطيه سلطة، وإذا كان بناسبه يكون مرؤوس بيخليه مرؤوس، وإذا كان بناسبه يكون مغمور بيخليه مغمور، طالما هو سار في طريق الله. الله تعالى هو الذي يدبر حاله، هذا اللي بيعمل توكل عند الإنسان. فلذلك قد يبتلى الإنسان ويكون في ذلك المصلحة له. واحد فقد ولدا بعدما دعا كثيرا أن يرزق بولد، ورزق به على كبر في السن، وكان من العلماء القريبين من الله سبحانه وتعالى. بعد ما فقد الولد نظر إليه غير متأثر، فسئل في ذلك فقال: لقد اطلع الله على قلبي فعلم أنه قد دخل إلى قلبي حب غيره، فأراد الله أن يفرغ قلبي لحبه. اللهم صل على محمد. إن التأمل في هذا الوجود حينما ننظر إلى الأشياء في لوحتها ومشهدها يدعونا إلى تسبيح الله: شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.